السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البيرة بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. بعد تهديدات أمريكية بمراجعة العلاقات مع السعودية، الرياض تعلن تقديم مساعدات لأوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية، لافتا إلى أننا لا نقلق من التطور في الإلكترونيات لأن هويتنا الوطنية ليست مهددة. وخلال الملتقى الوطني لإعادة البناء الثوري للهيكلية الثقافية للبلاد، شدد إبراهيم رئيسي على ضرورة إزالة التكرار وتحويل المؤسسات الثقافية إلى أجهزة فاعلة تهتم بأذواق الجمهور. وأشار إلى أهمية الاعتراف بقدرات المرأة الإيرانية في المجالات الثقافية والتعليمية والسياسية والاجتماعية، مضيفا أنه يجب الاعتراف بهذه القدرات التي يتم تشجيعها دائما من قبل قائد الثورة الإسلامية. أكد الإطار التنسيقي أن اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد الشاع السوداني وعرض برنامجه الحكومي سوف يتم خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار النائب عن الإطار محمد حسن إلى أن السوداني تحرك وبشكل مكثف من قبل أن يتم تكليفه رسميا مع القوى السياسية. وأضاف أن الإعلان المبكر للإطار عن مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء منحه فرصة للتحرك للقوى السياسية لعرض برنامجه الحكومي وعرض رؤيته بشأن قبوله لمرشح القوى السياسية للمقاعد الوزارية، مما سيقلل المدة التي تستغرقها عملية اختيار الكابينة الوزارية. وفي السياق، أعلن التيار الصدري في العراق رفضه المشاركة بأي حكومة مستنكرا تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شاع السوداني بتشكيل الحكومة. واعتبر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي أن هذه الحكومة لن تلبي طموح الشعب على حد قوله. وشدد العراقي على امتناع التيار بشكل قاطع عن الاشتراك لأي من التابعين له بهذه الحكومة التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره بحسب تعبيره. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في العراق بالتقرير التالي.
تجري غدا الأحد مراسم استلام وتسليم رئاسة الجمهورية بين الرئيسين السابق برهم صالح والحالي عبد اللطيف رفيد في قصر السلام ببغداد، فيما دعت لجنة النزاهة النيابية اليوم السبت القضاء العراقي إلى منع المسؤولين الفاسدين في حكومة الكاظمي من السفر خارج العراق وإحالتهم إلى التحقيق. وكشف عضو اللجنة علي تركي الجمالي عن تحركات سياسية وبرلمانية لإصدار قرارات قضائية تقضي بمنع سفر المسؤولين المتورطين بالفساد إلى خارج البلاد، مضيفا أن حكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي شهدت تفشيا لظاهرة الفساد في جميع مفاصل الدولة أدت إلى هدر واختلاس كبير للمال العام. وطالبت النائبة علا نصيف بمنع وزير النقل ناصر الشبلي من السفر بعد ثبوت عدم امتلاكه أي مؤهل دراسي، إضافة لقضايا الفساد المالي والإداري التي تخص هذا الوزير، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم فتح كافة ملفات فساد الحكومة وبعض المقربين من شخصيات مهمة بناء على المعلومات والأدلة المتوفرة الوزارة حول حجم المال المنهوب، وأكدت نصيف تدقيق كافة المشاريع وإلغاء كافة تعيينات حكومة تصريف الأعمال المخالفة للقانون حسب قرار المحكمة الاتحادية. بنفس السياق اتهم رئيس كتلة السند الوطني أحمد الأسدي السبت حكومة مصطفى الكاظم المنتهية ولايتها بالتسويف والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر، كما أنها لم تفي بوعودها بشأن إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق. وأضاف أن جريمة اغتيال قادة النصر التي ارتكبتها أمريكا على أرض العراق انتهاك صارخ لسيادة العراق، لافتا إلى أن الخطوات التنفيذية والتشريعية لا تتناسب حجم الجريمة التي ارتكبتها أمريكا. وأشار الأسدي إلى أن ملف إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق من أولويات كتلته خلال المرحلة المقبلة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بدعوى قيامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية. ووفقا لمصادر عبرية، فإن فلسطينيين من الجلزون فتح النار تجاه مستوطنة بيت إيل، حيث أصيب مستوطن بجروح في حين قامت قوات الجيش بإطلاق النار تجاههما، ما أدى إلى استشهاد أحدهما على الفور، بينما تمكن الآخر من الانسحاب من المكان. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم 5 فلسطينيين من رام الله وطوبس بالضفة الغربية المحتلة. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة وخاصة في شغفات والقدس المحتلة يؤشر على فشل الاحتلال. ودعت الفصائل الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الغضب العارم بوجه ممارسة وجرائم كيان الاحتلال وحرق كل من تجرأ على القدس الشريف والأقصى المبارك. أعلنت السعودية عزمها تقديم مبلغ 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس فولوديمير زيلنسكي مؤكدا موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت السعودية بدعم روسيا في حربها في أوكرانيا بعد رفضها زيادة إنتاج النفط، فيما هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية بأنها ستواجه عواقب بسبب دعمها لروسيا. وللمزيد حول إعلان السعودية عن تقديمها مبلغ 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أكثر من 90% مع إدارة الرئيس بايدن متفقين عليها في مصالح السعودية الأمريكية.
يبدو أن 90% أو أكثر من الاتفاق في العلاقات بين السعودية وإدارة بايدن انخفض جدا بعد خفض منظمة أوبك بلس بقيادة المملكة إنتاج النفط الذي قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة، ما اعتبرته واشنطن عصيانا لسعيها في زيادة إنتاج النفط بهدف التخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. فبعد الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها العلاقات التاريخية بين البلدين واتهام واشنطن للرياض بالانحياز إلى موسكو التي أغضبت واشنطن بسبب حربها في أوكرانيا وتهديد بايدن للسعودية بعواقب لم يفصح عنها، أعلنت المملكة تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. وأجرى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس فولوديمير زيلنسكي، أكد خلاله موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد واستعداد بلاده للاستمرار في جهود الوساطة. وتعرضت السعودية لانتقادات من واشنطن بعد أن وافقت منظمة أوبك بلس التي تقودها المملكة على خفض إنتاج النفط، وقد أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده تراقب بيانات السعودية وتصرفاتها وأنها تراجع العلاقات مع المملكة وستنظر إلى اجتماعات أوبك بلس في المستقبل كمقياس لموقف السعودية مما أسماه الغزو الروسي ضد أوكرانيا. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قرار أوبك بلس سيكون له تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية. أما وزارة الخارجية السعودية فقد رفضت اتهامات واشنطن لها قائلة إن قرار أوبك بلس الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع يهدف إلى كبح تقلبات السوق. فيما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب منينديز إنه يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور تعاونها مع السعودية بما في ذلك أي مبيعات للأسلحة وأي تعاون أمني بما يتجاوز ما هو ضروري للدفاع عن الطواقم والمصالح الأمريكية.
شهدت الشوارع التونسية احتجاجات شعبية واسعة تخللتها مواجهات مع القوات الأمنية التي انتشرت بكثافة في مواقع التظاهر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات تزامنت مع تشييع جثمان مواطن توفي متأثرا بإصابته لدى محاولته الهرب من الشرطة، لافتة إلى استخدام عناصر الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. إلى ذلك انطلقت تظاهرات للمعارضة بقيادة جبهة الخلاص وترفض إجراء رئيس قيس سعيد وتدعو إلى رحيله بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. وأكدت الجبهة أن أنصارها منعوا من الوصول إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة المركزية محملة وزارة الداخلية مسؤولية ذلك. وحول الاحتجاجات السياسية في تونس نستمع إلى تقرير الزميلة منيرة الشريفي.
استشهد خروج جبهة الخلاص المعارضة في مسيرة انطلقت لتجوب شوارع العاصمة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة حديث أمام المسرح البلدي، ومسيرة ثانية يقودها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي. أعتقد أن الأسباب واحدة والشعارات تكاد تكون هي نفسها في المسيرتين، كل منهما يعني ترفع شعارات إذا معارضة لسياسات رئيس قيس سعيد ولمسار 25 من جويلية برمته، وكلهما أيضا يدعوان رئيس قيس سعيد إلى التنحي من منصبه باعتبار هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وغياب حلول لها برأيهما. هذه المسيرات متواصلة حتى الآن، كل منهما في مكان بالعاصمة تونس. تعزيزات أمنية كبرى ترافق هاتان المسيرتان وتفصل بينهما وتحول دون أن تكون هناك مسارات مشتركة لهذه المسيرات، باعتبار أن كل مسيرة يعني لديها موقف سياسي مغاير للمسيرة الأخرى وتعتبر الطرف الآخر هو العدو السياسي لها. كل قادة إذا جبهة الخلاص تحدثت عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية السيئة وتحدثت عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتعتبر أن رئيس قيس سعيد هو المسؤول الأول عن هذه الأزمات. تعتبر أيضا أنه فشل في إدارة الدولة منذ 25 من جويلية 2021 تاريخ أعلان إجراءاته الاستثنائية وتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة آنذاك. أيضا عبير موسي، وأعتقد أيضا أن جبهة الخلاص قد أصدرت بيانا قالت فيه أنها ستقاضي وزير داخلية توفيق شرف الدين وحملت مسؤولية منع وتعطيل كما تقول في نص البيان عدد من أنصارها من الالتحاق بهذه المسيرة.
وأخيرا أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إمكانية توصل الخرطوم وأديس أبابا إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية المتعلقة بملف سد النهضة. جاء ذلك لدى استقبال البرهان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بمدينة بحردار شمال السودان. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البيرة بالضفة الغربية واستشهاد المنافق. بعد تهديدات أمريكية بمراجعة العلاقات مع السعودية الرياض تعلن تقديم مساعدات لأوكرانيا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، معنا في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك يا أخي محمد على استضافتي في هذا البرنامج.
حياكم.
وأنا أيضا بدوري أسلم عليكم وعلى المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذا الحضور سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. نحييكم من جديد ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الانشغال على مواقع التواصل الاجتماعي؟
طبعا لا يجوز، لأنه الإنسان عندما يقضي الأوقات وهو يعلم أنه سيخسر جانبا من عبادته. نحن قلنا أنه في بعض الأشياء المستحبة كمجالس الإمام الحسين أو الحضور في عزاء الإمام الحسين، هذه الأمور التي أكد عليها الأئمة سلام الله عليهم، مجرد الحضور في هذه الأمور إذا كان يخل بالواجب كصلاة الصبح فهو غير جائز. فكيف بالأشياء التي هي دون ذلك؟ هناك حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من بات ساهرا في كسب ولم يعطي العين حقها من النوم فكسبه ذلك حرام. بات ساهرا في كسب، ليس عاطلا ولا باطلا، فكيف أن البعض يقضي ليله ساهرا على لعب الورق، أو يقضي ساهرا أنه في الكلام الفارغ أو في غيبة الناس أو في أشياء تافهة أنه لا تنفعه لا في دنيا ولا في آخرة؟ طبعا الحرمة تصبح مؤكدة أكثر. هذه وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، لا أدري بعض الوسائل الأخرى، هذه صحيح أنها مسلية، لكن هناك أشياء واجبات أنه مترتبة على الإنسان أن يقوم بها. الإنسان سيسأل عن الواجبات، لا يسأل أنه طيب أنه أنت شاهدت هذا الفيلم أو شاهدت هذه المسلسلة أو شاهدت هذا البرنامج أو لم تشاهدي. فطبعا لا يجوز. لا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في غيرها من الأشياء التي تخل بالواجبات. الأول أداء الواجب أخي محمد.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول وهو مشابه طبعا للسؤال الماضي، هل يجوز السهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط بحيث يؤدي ذلك إلى تفويت أداء صلاة الصبح؟
طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز إذا كان يعلم أنه سيؤدي إلى تفويت صلاة الصبح عليه. لكن هناك شيء آخر، أنه إذا دل ذلك على الاستخفاف بالصلاة، يعني مثلا يقول مش مهم أو غير مهم أنه أنا ماذا استيقظت للصلاة أو لم أستيقظ، ففي هذه الحالة عندئذ دخلنا في محذور أكبر من محذور ترك الصلاة. عندنا في الحديث وارد أن الإمام الصادق سلام الله عليه لما أدركته الوفاة طلب أن يجمع له كل من بينه وبينه قرابه، فلما اجتمع أقرباؤه أفاق الإمام من سكرة الموت وقال لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. ما قال تارك الصلاة، قال مستخفا بالصلاة. يعني مو مهم أنه هو استيقظ أو لم يستيقظ. هذا الاستخفاف أخطر من ترك الصلاة. أحيانا الإنسان يترك الصلاة لأنه كسول، أحيانا يترك الصلاة لكن يترك الصلاة استهزاء واستخفافا بالواجب الديني وبموعده مع الله عز وجل. هنا يعبر عن شيء آخر أعمق، يعود إلى العقيدة، إلى أساس الإنسان أنه يصبح من المسلمين أو من الكافرين، لأنه هو يستخف بموعده مع الله عز وجل. يستخف بمن يصلي، يستهين به، يستحقره لأنه يصلي. فعندئذ تدخل المسألة في مجال آخر أكبر من ذلك بكثير.
إذن كما تفضل سمحت الشيخ، مسألة الاستخفاف بالصلاة هي أخطر من ترك الصلاة كما تفضل سمحت الشيخ. شكرا جزيلا له. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، نحييكم من جديد في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول ما هو حكم قضاء أوقات طويلة على الإنترنت مع أن الفائدة المحصلة منها قليلة جدا نسبة للوقت المبذول؟
أي هنا الإنسان حقيقة يدخل في محاذير إذا شغل نفسه في التافهات وترك الأشياء الواجبة. يعني أنا من واجبي أنه في بيتي لنفترض أنه أن أهتم بزوجتي بأولادي بأسرتي، عندما أقضي ساعات طويلة من أجل مشاهدة لعبة رياضية أو من أجل مشاهدة فيلم أو مسلسل أو ما شابه، فعندئذ أقع في المحذور. يعني أن الواجب الذي يجب أن أقوم به قد تركته وبقعت في محذورات أخرى. فالإنسان طبعا أنه مع هذه الأمور يكون قد يضيع الوقت بأشياء باطلة وتافهة، وهذه سيسأل عنها يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما قدم وما أخر، فلماذا أنك قضيت هذا الوقت، هذا العمر الثمين الغالي، عندك صحة، عندك عافية، عندك إمكانات، هذه كانت متوفرة لديك، يمكن أن تستثمرها بشكل جيد، فلماذا أنت هدرت هذه النعمة؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم، نعمة الصحة، نعمة الوقت، نعمة العافية، نعمة العمر. هذه نعم الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان حتى يستثمرها بشكل جيد. فلو افترضنا، أخي محمد، أن مشاهدة هذه الأمور وهذا مباح، لنفترض أنه مباح أنه أشاهد هذه الأفلام أو هذه المسلسلات أو على المواقع الاجتماعية أو مواقع الإنترنت وكذا، لنفترض أنه مباح. طيب ما أنت عندك، هناك أشياء واجبة، هناك أشياء مستحبة، فيجب أن تقدم المستحب على المباح وتقدم الواجب على المستحب.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يغني التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي عن صلة الرحم باللقاء المباشر؟
هو لا يغني حقيقة. المشاهدة المباشرة، اللقاء المباشر، الإنسان يعني كالجائع، لو أرسلت له أجمل أنواع الأطباق الغذائية، أرسلت له من خلال وسائل الاتصال الحديثة، هو لا يشبع أبدا. لو بعثت له ملايين الصور، هو لا يستفيد منها شيئا. هو بحاجة إلى الغذاء المادي. فيختلف التواصل المباشر عن التواصل من خلال رسالة أو من خلال اتصال هاتفي وما شابه. لكن إذا كان المجال لا يسمح بأكثر من ذلك فلا بأس به، هو يعد عرفا نوع من التواصل، فجيد أنه أفضل من القطيعة التامة، لتكون من خلال الصوت فقط من دون صورة، أو مع صورة والصوت من دون حضور عيني وجسمي. لكن أن يغني، لا، لا يغني، لكن هذا هو المقدار المتوفر لا بأس به، جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه الإجابات الشاملة والالتفاتات الرائعة والجميلة، شكرا جزيلا لك. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: ما حكم الدخول والاطلاع إلى المواقع المشبوهة أخلاقيا ودينيا لا سمح الله، والاطلاع على مضامينها أو الصور الموضوعة فيها؟
هنا طبعا إذا وجد نفسه أنه في معرض التعرض إلى مشاهدة ما لا يجوز مشاهدته، النظر إلى أشياء لا يحل له النظر إليها، فهنا طبعا أنه لا يجوز له الدخول إلى هذه المواقع ويجب أن يتركها. ربما أنه هذا هو الحكم العام والأصلي، ربما تحصل استثناءات، نحن لا نتحدث عن الاستثناءات التي يمكن أن يجيز له المرجع بشكل استثنائي النظر إليها أو كذا، لكن بشكل عام لا يجوز.
إذن هناك استثناءات للحالات مثلا كالتحقيق أو ما شابه ذلك،
مثلا التحقيق أنه هو طالب في مجال معين وهذا الفايل يمكن أن يشتمل على بعض الصور، ما أنه ينظر إلى أشياء يطلع عليها لا يجوز له النظر إليها، أو أنه هو طبيب متخصص في مجال معين ولا بد من رؤية هذه المواضع أو كذا لكي يبدي وجهة نظره في هذه استثناءات تعتبر استثناءات.
هل هذه الاستثناءات تترتب عليها مقدمات، مثلا هل يجب أن يستأذن أحد أم ماذا؟
ربما تستلزم الإذن الشرعي الخاص في بعض المواطن، نعم، يحتاج إلى إذن المرجع الخاص في ذلك الموضع، نعم.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، وشكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر أيضا موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ذنبي يؤلمني. وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله. أسير وعلى العصيان ما عدت قدير، فأنل دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير، فرحا مشتاقا لله يطيب، رجاه رضاك يوم لقاك، أنت القدير. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء، وقد وصل بنا الكلام بحسب التقسيم الذي قسمنا إليه الدعاء الشريف إلى القسم التاسع عشر، والذي يقسم به الداعي الله سبحانه وتعالى بسلطانه بسلطنته بهيمنته سبحانه وتعالى. ثم تأتي فقرة أولى وفقرة ثانية لكي تعرف بهذا السلطان الذي كان له سبحانه وتعالى، الذي عرف به وحمد به. وقد تقدم منا الكلام في الفقرة الأولى والتي منطوقها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور، وبقي الكلام في الفقرة الثانية والتي منطوقها وحمدت به في السماوات والأراضين، أي يكون المنطوق مع الفقرة الثانية فقط وبسلطانك الذي حمدت به في السماوات والأراضين. واحدة من المعاني التي تستلفت النظر في هذه العبارة كما يذكر بعض من علمائنا أن فيها حصر، الحصر للحمد إنما كان في السماوات والأراضين. وهذا الحصر ممكن أن يفهم بأحد تصورين أو بكليهما معا. التصور الأول إنما يحمد به سبحانه وتعالى قد ظهر فيها، أي في السماوات والأراضين، أو إن الخلق قد بدأ فيها فعرفت عظمته سبحانه وتعالى وجماله وجلاله وحكمته فيما خلق وبديع ما خلق ولطيف ما خلق فنحمده على ذلك، فيكون الحمد على ما ظهر به خلقه في السماوات والأراضين أو بالسلطان الذي تحكم بالسماوات والأراضين. هذا التصور أول، أن الحمد إنما يكون لما ظهر في السماوات والأراضين من معاني للسلطنة الإلهية. التصور الآخر، إنما من يحمده سبحانه وتعالى إنما محله مكانه في السماوات والأراضين، يعني السماوات والأراضين ظرف وجود من به يحمد الله سبحانه وتعالى، اللسان الذي يحمده سبحانه وتعالى، من يمتلكه موجود في السماوات والأراضين. وهذا المعنى تذكره الكثير من الآيات المباركة. قالت الملائكة لما أراد الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أو الخليفة: ونحن نسبح بحمدك. هذا التسبيح بالحمد له سبحانه وتعالى واحدة من الممارسات، واحدة من الأفعال، من العبادات التي تقوم بها الملائكة قبل خلق الإنسان أو قبل نزوله إلى هذه الدنيا. فهذا مصداق أول، أن ما خلق أو ما هو موجود في السماوات والأراضين إنما هو الذي يقوم بالحمد. واحدة من هذه المصادق، واحدة من تنطبق عليه هذه الكلمة، الملائكة الذين يحمدون الله ويسبحونه قبل نزول الإنسان وخلق الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا. كذلك في آية أخرى: ويسبح الرعد بحمده. فليس فقط، وإنما هذا المظهر الذي يعبر عنه بالرعد أيضا يمارس هذه العبادة، يمارس التسبيح ويمارس الحمد له سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه تكشف لنا إن كل شيء في السماوات والأراضين إنما يسبح بحمده، إنما يحمده سبحانه وتعالى. هذا عندما نريد أن نتصور التصور الثاني، أن المقصود أن ما هو موجود في السماوات والأراضين يمارس الحمد له سبحانه وتعالى، بينما التصور الأول أن ما خلقه في السماوات والأرض ومن يتأمل في هذا الخلق يكون هذا التأمل يدعوه إلى الحمد له سبحانه وتعالى. ذاك تصور أول وهذا تصور ثاني، ويمكن أن نجمع التصورين معا بهكذا: أنه مظاهر الخلق له سبحانه وتعالى تفرض على من يتأمل فيها الحمد لمن خلق فيها وكان يتمكن من الخلق. فالحمد له بما خلق، والحمد له ممن خلق، وحمده بما خلق وممن خلق ظرفه ومكانه السماوات والأراضين. وهذه المعاني، مسألة الحمد والتسبيح له سبحانه وتعالى، تذكرها جملة من الأدعية، واحدة من الأدعية الذي يقرأ في نهار شهر رمضان المبارك، فيه إشارة إلى هذا المعنى الذي أردناه، أن من ينظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى يعيش حالة الحمد ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتسبيح وبالحمد، فيكون في هذا المنقول الذي سوف نقرأه جمع للتصورين، أنه الحمد له بما خلق ممن خلق. في هذا الدعاء يقول: سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين. هذه الفقرات من هذا الدعاء الشريف واضحة فيها أن المسبح هو الناظر، هو المتأمل في خلقه سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، ثم خصوصا هذه جاعل الظلمات والنور، المصور، بارئ النسم، كل هذه تبين عظمة الخلق له سبحانه وتعالى. فالحمد له بما خلق، والحمد له ممن خلق، وظرف هذا ما خلق وممن خلق إنما هو السماوات والأرض. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور التوكل حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا
يا الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبتي المستمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء في الإسلام والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وتقدمه لحضراتكم الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. محور حلقة اليوم يأتيكم تحت عنوان مريم العذراء العفة تاج. تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن قضية العذراء مريم بكل جوانبها وكل ما تحتويه هذه القصة من عظة ومن عبرة ومن نتيجة ناصعة في تاريخ وفي حياة المرأة الصالحة، هذه المرأة التي اجتباها الله تبارك وتعالى واصطفاها لأنه رأى في ذاتها حب الله تبارك وتعالى وحب الطاعة والابتعاد عن كل ما يهين ويشين بشخصية الإنسان المتدين والإنسان السائر في طريق الله تبارك وتعالى. ولهذا قضية مريم وقصة مريم ابتداء من أول حياتها وكيف نمت وترعرعت في محراب العبادة وفي مسجد الله تبارك وتعالى وكيف الله تبارك وتعالى رزقها من كل طيبات الدنيا وبركات الدنيا بحيث أنه نبي الله زكريا في ذلك الوقت لم يؤت مثل ما أوتيت هذه الفتاة وهذه المرأة الصالحة، هذه المرأة اللي عصمها الله تبارك وتعالى من الزلل ومن الخطأ فاصطفاها على نساء العالمين. مريم سلام الله عليها، هذه الإنسانة الطاهرة لدينا ولنا وقفات مع قصتها ومع حياتها نستلهم منها العظة والدروس والعبرة. مريم ومع تسليمها المطلق لله تبارك وتعالى، ولكن هناك نقطة مهمة، أنه عندما جاءها الملك جبرائيل ليزف لها بشارة الولد، اضطربت مريم اضطرابا، لأنه شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن ترزق مريم ولدا من غير الطريق الطبيعي الذي أراده الله تبارك وتعالى، أي من غير زوج. وهذه المسألة ومريم هي في محراب العبادة وفي مسجد الله تبارك وتعالى، وكانت سمعتها نقية وطاهرة وطيبة، والكل يتحدث بنزاهة هذه الإنسانة المعصومة وهذه الإنسانة العابدة. مريم حتى اسمها عندما سمتها أمها مريم يدل على العبادة والانقطاع والتبتل إلى الله تبارك وتعالى. فكل ما معروف عنها الصلاح، وكل ما معروف عنها التقوى، وكل ما معروف عنها العبادة. وسبحان الله، امتحان عسير عندما يريد الله تبارك وتعالى أن يمتحنها، وهي أن وفي هذا الامتحان أن تكون سمعتها في ظاهر كلام الناس وفي معترض كلام الناس وفي معترض حديث الناس. ولهذا اضطربت مريم اضطرابا شديدا، وخافت وتألمت وبكت والتجأت إلى الله تبارك وتعالى، لا من شيء، لأن هي مطمئنة إن الله تبارك وتعالى لا يضيعها، وإن الله تبارك وتعالى هو الذي أراد ذلك. وما أراد الله، إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. ولكن الذي ألم مريم هو الخوف على سمعتها، باعتبار سمعة الإنسان حقيقة مهمة، وهذه نقطة مهمة جدا للإنسان، في أنه سمعة الإنسان ونزاهة الإنسان هي رصيدة في الحياة، ولذلك لا بد من المحافظة عليها، لا بد من يحافظ الإنسان على هذه السمعة، لأنه السمعة إذا خدشت مرة أو مرتين هذا الإنسان سوف لا يبالي بعد ذلك. ولهذا الشاعر يقول: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت من إيلام. يعني هذا الإنسان عندما يطعن مرة أو مرتين ويهان مرة أو مرتين تصبح عليه المسألة سهلة ويتحمل، لأنه يصبح إنسان ميت، إنسان غير حي، فلا تهمه هذه الأحاديث ولا تهمه هذه المسائل. فإذا سمعة الإنسان مسألة مهمة، ومع ما أنه مريم العذراء العفيفة والتي كانت العفة تاج لها، ولكن مع هذا اضطربت عندما سمعت، لأنه كلام الناس وسمعتها، سمعتها لها مهمة، وكلام الناس الآن سوف لا يتوقف وسوف يتكلمون، وسمعتها هي الآن مهددة. ولهذا عندما طلبت من الملك جبرائيل في أنه كيف أرزق بولد وأنا لم يمسني بشر ولم أكو بغية، طمنها الجبرائيل وطمنها الملك بأنه هذه إرادة الله تبارك وتعالى، وما يريده الله هين وما يريده الله سهل، والله تبارك وتعالى هو الذي يتكفل بهذا الأمر. فعندما اطمأنت لذلك سلمت أمرها لله تبارك وتعالى، وتحملت كل المصاعب والآلام في هذا الطريق، وكانت مصاعب صعبة حقيقة، خصوصا عندما حست بهذا الجنين في أحشائها يتحرك وأحبت هذا الجنين، وعندما كانت حالة الولادة أصابتها حالة الولادة، إلى من تلجأ هذه السيدة، هذه السيدة الطاهرة، إلى من تقول، من الذي يصدقها، من الذي الآن يعرف ما هي عليه، من الذي يدرك أمر الله تبارك وتعالى وإرادة الله. وتخرج من المسجد تتخذ مكانا قصيا كما يقول القرآن، وتلوذ بنفسها مع آلامها مع عبراتها، وعند ذلك عندما الله تبارك وتعالى يأمرها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تعرف قدرة الله تبارك وتعالى في أنه هذه الشجرة اليابسة كيف تينع وكيف تثمر، وهذه من معاجز وكرامات الله تبارك وتعالى. وتستمر القصة فيها إلى أن تأتي بهذا الوليد، وتتحمل كل ما تحملته السيدة العذراء من مسائل ومن قضايا، ولكن هي في عين الله تبارك وتعالى. فإذا النقطة مهمة في أنه الإنسان مع كونه هو يعرف نفسه في أين موقع، ولكن سمعته لابد أن تكون مهمة له، إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يسير في طريق الحق ويتحمل كل ذلك من أجل طريق الحق ومن أجل رضا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
أقف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أقف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقرار، فأنا